الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أعظم الأسباب المشروعة في دفع البلاء أو رفعه ما ورد من آيات الكتاب العزيز وصحيح الأذكار النبوية، وهذا السبب لا شك في فاعليته ونفعه مع ما ينبغي أن يستصحبه العبد من الإيمان بأقدار الله تعالى، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الله تعالى له الحكمة البالغة فيما قضاه على العبد وقدره في هذه الحياة الدنيا. ولا بد أن نعلم أن إقامة التوحيد في القلوب والألسن والجوارح والحرص على امتثال الأوامر واجتناب النواهي من أعظم ما يحفظ الله به العبد، وفي الحديث احفظ الله يحفظك، أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح. قال ابن رجب رحمه الله: احفظ الله يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك والوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه. فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا أن الذكر وكذلك الدعاء لا يكون فقط بمجرد الإتيان به على طرف اللسان، بل لا بد من ذكر القلب مع ذكر اللسان. فقال رحمه الله تعالى: وليس المراد بالذكر مجرد الذكر باللسان، بل المراد الذكر القلبي واللساني، وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه، وذكره تعالى بكلامه، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده. فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه. ومما يدعى به لدفع البلاء قبل وقوعه ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هذه الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح، وأخرجه أبو داود في سننه. ومن سؤال الله العافية ما جاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال لأبيه: يا أبت، إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا، وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح، وأخرجه كذلك أبو داود في سننه. فمما يدعى به لدفع البلاء قبل وقوعه ما ورد من الأحاديث في سؤال الله تعالى العافية، وكذلك من أعظم ما يدعى به لدفع البلاء قبل وقوعه دعاء نزول من نزل منزلا. فعن خولة بنت حكيم رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. وكذلك الدعاء عند الخروج من المنزل. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وكذلك قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين صباحا ومساء. فعن عبد الله بن خبيب قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدركناه فقال: قل. قلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي 3 مرات، تكفيك من كل شيء. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تكفيك من كل شيء، في سياق الأمر بذلك يدل على العموم، فهي تكفي من أتى بها من كل شيء يكرهه. ويجوز التعوذ بالمعوذتين في أي وقت، لحديث عقبة بن عامر قال: بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء، إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويقول: يا عقبة، تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. كذلك الدعاء ببسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3. فعن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة 3 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يضره شيء. وكان أصاب أبانا طرف من الفالج، فجعل ينظر إليه، يعني سامعه، ففطن له أبان، فقال: إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله، أي لم أقل ذلك الذكر في ذلك اليوم، يعني الذي أصيب فيه، ليمضي قدر الله، ولكني لم أقله ذلك اليوم ليمضي قدر الله. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء، شيء نكرة في سياق النفي، فهي تدل على العموم، فلم يضره شيء يكرهه من سحر أو حسد أو مرض أو فجأة بلاء أو ما أشبه، لم يضره شيء. كذلك مما يدفع به البلاء قبل وقوعه الدعاء بالعافية عند رؤية المبتلى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصبه ذلك البلاء. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وكذلك ما يتعلق بعموم التعوذ من الأمراض، فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وكذلك التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، كما في حديث عبد الرحمن بن خنبش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد قل. قلت: وما أقول؟ قال: قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، وشر الطوارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أخرجه البيهقي في الدعوات الكبير بإسناد صحيح. وكذلك التعوذ من الحرق واللدغ وغيرهما. عن أبي اليسر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وتعويذ الأبناء بكلمات الله التامات. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم يقول: كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. فهذه الأذكار كلها والأدعية جميعها مما يؤتى به لدفع البلاء والأمراض قبل وقوعها. وأما إذا وقع المرض أو حل البلاء نسأل الله العافية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أذكار لرفع المرض الواقع، كما دلنا على أذكار وأدعية لدفع المرض المتوقع. ومن ذلك، أي مما يؤتى به من الأذكار لرفع المرض الواقع، قراءة الفاتحة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم. فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديق بقراءة الفاتحة عليه فأغنته عن الدواء، وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء، فكنت أتعالج بها أي بالفاتحة، آخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها، أي أقرأ الفاتحة على تلك الشربة من ماء زمزم مرارا ثم أشربه، فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع. رحمه الله تعالى. فمن الأذكار الواردة في رفع المرض الواقع الفاتحة العظيمة، فاتحة الكتاب العزيز، وكذلك الدعاء بذهاب البأس. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال: أذهب الباس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. والدعاء للمريض: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عوفيا. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وقد ورد عموم الدعاء له بالشفاء. فعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. ومن ذلك ما ورد من حديث عائشة بنت سعد أن أباها قال: تشكيت بمكة شكوا شديدا، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا نبي الله، إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، أفأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ فقال: لا. قلت: فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال: لا. قلت: فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال: الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهته، ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. أخرجه البخاري. وأخيرا يؤتى أيضا بالرقية التي رقى بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم في الصحيح. وكذلك يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. فعن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله 3، وقل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وورد حديث آخر بلفظ: إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي وقل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا، ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. فعلى المسلم أن يحرص على الأدعية النبوية الصحيحة الثابتة، سواء ما كان منها متعلقا بأذكار الصباح والمساء أو أذكار اليقظة والنوم وغير ذلك من الأذكار. ومن الأدعية النافعة في دفع تغير الأحوال وتبدل العافية قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، رواه مسلم. قال المناوي رحمه الله: وتحول عافيتك أي تبدلها، والتحويل تغيير الشيء وانفصاله عن غيره، فكأنه سأل دوام العافية وهي السلامة من الآلام والأسقام. كذلك يحرص العبد أن يدعو بالعافية إذا استيقظ من الليل بعد أن يقول الدعاء الوارد في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. أخرجه البخاري. فعلى المسلم أن يجتهد في الأخذ بالتحصينات وبالأدعية والأذكار الواردات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالدفع والرفع، بدفع البلاء قبل وقوعه وبرفعه إذا وقع. نسأل الله تعالى السلامة لنا وللمسلمين أجمعين، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.